الساعة تشير إلى السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. أمير عبد اللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول إن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا. ولدى استقباله منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا بطهران، قال عبد اللهيان إن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والإلغاء الفعال للحظر يمثل أولوية قصوى لإيران، وأضاف أن طهران شاركت بجدية بالمحادثات وقدمت المبادرات اللازمة لتحقيق اتفاق، مطالبا الأطراف الأخرى خاصة أمريكا باتخاذ نهج واقعي لحل القضايا المتبقية. كما التقى مورا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كيني، الذي أكد عزم طهران التوصل لاتفاق نهائي قابل للتحقيق إذا ما تحلت أمريكا بالواقعية. للمزيد من التطورات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نتابع التقرير التالي.
خطوة متثاقلة تتقدم مفاوضات فيينا، لا سيما في مجال إلغاء الحظر، أمر أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر تأكيده التوصل لتفاهمات هامة بهذا الخصوص، رغم أنها لم تبلغ نقطة التوصل للاتفاق. طهران كررت تأكيدها على أنها تواصل المفاوضات بكل جدية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. الوزير الإيراني أشار إلى أنه تم الاتفاق بفيينا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى للعودة للاتفاق، كاشفا عن طلب طهران من واشنطن الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة كبادرة حسن نية.
الاتفاق في فيينا لن يتجاوز اتفاق عام 2015، واستطعنا أن نحقق تقدما كبيرا في مجال إلغاء الحظر، ويمكن التوصل لاتفاق على القضايا العالقة إذا كانت لدى واشنطن نظرة واقعية، لكن أمريكا تشكل حائلا أساسيا في المراحل النهائية للمفاوضات عبر ما تطرحه من مطالب إضافية، والأمريكيون طالبوا بمحادثات مباشرة معنا، لكننا أبلغناهم بضرورة إثبات حسن نواياهم عبر إلغاء الحظر.
حرس الثورة الإسلامية ورفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية كان إحدى القضايا العالقة في فيينا، مع تشديد طهران على أن الحرس جزء من المؤسسات الدفاعية للدولة. أوروبا التي تبدو أكثر المتحمسين للاتفاق في ظل أزماتها الجديدة، رأت على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن إيران والغرب قريبون للغاية من التوصل للاتفاق.
نحن الآن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاقنا، وآمل أن يكون ذلك ممكنا.
وفي هذا الإطار تأتي زيارة المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران، حيث أكد أن الهدف منها العمل على سد الفجوات المتبقية للتوصل للاتفاق.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة حق طهران في عرض قدراتها العسكرية، وذلك تعقيبا على انتقادات أمريكية لمشاركة إيران في معرض دفاعي في قطر. وقال خطيبزادة أن إيران وكسائر البلدان لها الحق في تحديث قدراتها الدفاعية وعرض هذه التجهيزات بالدول الصديقة والجارة، معتبرا حضور أمريكا في الخليج الفارسي مثيرا للقلق، خصوصا وأنه جعل المنطقة غير آمنة. كما أكد أن لحرس الثورة في إيران دورا أساسيا في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وعرض هذه الإنجازات. وكانت واشنطن لوحت يوم الخميس بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدوحة. دان نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الجرائم المرتكبة ضد شعب اليمن والعدوان على أرضه والذي أنهى عامه السابع، داعين إلى إنهاء هذه الحرب العدوانية. وجاء في بيان صادر عن نواب المجلس أن شعب اليمن المظلوم المؤمن يقف بكل وجوده أمام هذا العدوان تأسيا بقادته الشجعان والمقاومين، ورغم كل الصعاب فقد لجأ إلى الجهاد الشامل والتعبئة الشعبية وتصدى للعدو بدفاعه البطولي وتقديمه عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وهو الآن على أعتاب الانتصار النهائي بهجماته التي يشنها بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البرية. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات حجة والجوف ومأرب. وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان استهدفت بغارة منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على منطقتي جربان وضبوة بمديرية سنحان، كما استهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة. هذا وكان عدد من المواطنين اليمنيين أصيبوا نتيجة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لجزيرة كامران بالحديدة، كما استهدف العدوان بغارة جوية محطة الواحد للغاز في مديرية القناوص، واستهدف أيضا مستودعا للأدوية تابع للمستشفى الأقصى في حي 7 يوليو السكني بالمدينة. وكانت إدارة ميناء الحديدة قد نفت ادعاء تحالف العدوان بأن الميناء يستخدم لأغراض عسكرية، داعية وسائل الإعلام للتحرك والنزول للتأكد من خلو الميناء من أي مظاهر عسكرية. المزيد في التقرير التالي.
ميناء الحديدة الوجهة الأولى عند فشل العدوان في صد الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. هذه المرة تهديد سعودي جديد باستهدافه وتدميره، والتضليل استخدامه لانطلاق الطائرات والصواريخ نحو السعودية، متجاهلين زيارات بعثة الأمم المتحدة الإسبوعية للتفقد والتفتيش التي رفضت الدخول لكشف الحقيقة خوفا من الطيران الذي كان يحلق في سماء الميناء.
نحن نحملكم مسؤولية أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اليمني إن ميناء الحديدة، وأنتم تعلمون من خلال تواجدكم في التفتيش إن ميناء الحديدة خالي من أي أسلحة وخالي من أي تواجد عسكري، ونحمل الأمم المتحدة ونحمل المجتمع الدولي أي ضرر وأي استهداف لميناء الحديدة.
يؤكد أن الأمم المتحدة عبارة عن أداة من أدوات تحالف العدوان لاستهداف وحصار الشعب اليمني التي لم تحرك ساكنا.
التهديد السعودي بضرب الميناء الأكبر والوحيد بيد الجيش واللجان الشعبية والذي يستفيد منه ما يزيد عن 30 مليون نسمة، جعل من العمال يخلون الميناء في الساعة الأولى من التهديد، وقلوبهم تعتصر الألم لمعرفتهم ما يوجد داخل الميناء من الغذاء والدواء، وكذا السفن الإغاثية إن سمح لها العدوان بالدخول.
استهدف وش؟ استهدف زيت، السكر، ما فيش أي حاجة. أنا أشتغل داخل الميناء، أشتغل داخل الباخرة وبالخروج. هذه لقمة عيش أنا، ما فيش أي مكان نروح فيه. المصانع ضربوها، كل مكان ضربوها، فين نروح؟ ما معنا إلا الميناء.
لا دليل على الأرض يؤكد حقيقة المزاعم السعودية سوى عدد من السفن الإغاثية الإنسانية التي سمح لها العدوان بالدخول بعد إجراءات تعسفية كبيرة وطويلة بحقها وبحق السفن التجارية التي تكبدت الملايين كخسائر مالية يتحمل تبعاتها المواطن اليمني.
واصل الجيش الروسي ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31 بعد إعلان موسكو عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفيف غرب أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف إلى تدمير مستودع صواريخ لمنظومتي S-300 وباقر بكييف، لافتا إلى استهداف أكثر من 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية. إلى ذلك أفادت مصادر في إقليم دونباس بمقتل 90 عنصرا من الفصائل المسلحة الأوكرانية بعد تكبدها خسائر مادية كبيرة. للمزيد بشأن أبرز المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص العملية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
من عرض البحر انطلقت الصواريخ الروسية المجنحة عالية الدقة لتحلق باتجاه الحدود البولندية وتسقط على أهداف بمدينة لفيف الأوكرانية، شملت خزانا للوقود ومصنع للإصلاح اللاسلكي والدبابات. دخان القصف الروسي في لفيف وصل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا حاملا معه رسائل عسكرية واضحة ردا على تصريحات الأخير في وارسو الذي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجزار داعيا لعزه عن السلطة.
لا يمكنه البقاء في السلطة على الروس ألا يفكروا حتى في التقدم إنشا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي.
بعد هذه التصريحات التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا بين واشنطن وموسكو، سعى البيت الأبيض لترميم الموقف من خلال تأكيده على أن كلام بايدن ليس دعوة لتغيير النظام الروسي، وإنما المقصود هو عدم السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. وبينما السجال على أشده بين واشنطن وموسكو، خرج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو غاضب بشدة ليطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها، متسائلا إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.
هذا ما يمتلكه شركاؤنا، هذا العتاد يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا.
غضب زيلينسكي يعكس صعوبة الموقف الأوكراني على أرض المعركة، فالروس يعمدون إلى تكثيف عملياتهم في الشرق والجنوب لتطويق القوات الأوكرانية في خاركيف وماريوبول، وبالتوازي يسعون لتضييق الخناق على العاصمة كييف مع توسيع نطاق سيطرتهم في الشمال، والتي كان آخرها السيطرة على بلدة ستافوتيتش القريبة من الحدود مع بيلاروسيا. وفي آخر الإحصائيات تحدثت الدفاع الروسية عن تدمير 3 مستودعات للأسلحة، 11 هدفا للقوات الأوكرانية، 20 منطقة تخزين معدات عسكرية، واستهداف 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها موقعا للقيادة. بالمقابل تحدثت القوات الأوكرانية عن صد 7 هجمات للقوات الروسية باتجاه دونيتسك ولوغانسك وتدمير 8 دبابات وعدد من المدرعات ومقاتلة حربية و12 طائرة مسيرة روسية.
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بأمن الكيان الصهيوني، وقال أن واشنطن متمسكة بتوسيع التعاون من خلال اتفاق إبراهيم في إشارة لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية والاحتلال. ولدى وصوله للأراضي المحتلة للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كيان الاحتلال والمغرب ومصر والبحرين والإمارات في النقب، قال بلينكين إن لواشنطن مصالح حيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتم مناقشة مواضيع التسوية مع الفلسطينيين. شجبت الفصائل الفلسطينية اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي اليوم في النقب، ووصفته باللقاء التطبيعي الذي يجسد حالة الضياع. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا اللقاء يعكس ضياع الهوية العربية للدول التي ارتضت أن تكون جزءا من مشروع التطبيع مع العدو. بدورها نددت حركة حماس باللقاء الذي سيجري اليوم، قائلة أن اللقاء لا يخدم سوى الاحتلال، وهو سلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة الرافضة للتطبيع. وأكدت أن مشاركة أنظمة عربية في القمة الخماسية في النقب لن تمنح الاحتلال شرعية أو أمنا على الأراضي الفلسطينية. وأشارت لجان المقاومة الفلسطينية إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب هو إمعان في السقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول إن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31. وشكرا وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام حياكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، العباس بن علي بن أبي طالب هو من لباب بني هاشم وصميم عبد مناف، وقد زاده فضلا على فضله صحبته لأهل الفضائل وخدمته لسادات أرباب المكارم، فقد قضى حياته وأفنى عمره في صحبة أكرم الخلق بعد النبي شمائل وشيما، وأفضلهم أخلاقا ومزايا، وأكملهم طباعا وسجايا. فأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام هو والده الأكرم، والحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة هما أخواه، فاكتسب العباس بصحبتهم زيادة على ما في جبلته وفطرته من الخير وشيم الصلاح ما امتاز به على كثير من الناس خلقا وصفات كريمة. قال الأديب: وفي العباس من كرم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء، نجدة، زهد وعلم، وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال.
أجل مستمعينا الكرام، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه أبي الفضل العباس أن جمع فيه صفات البأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم وخلق رفيع وعطف على الضعيف، كل ذلك مع البهجة في المنظر والوضاءة في المحيا، من ثغر باسم ووجه طلق يطفح فيه رواء الجمال، وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان، كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر. ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي وكان يدور حول شموس الإمامة، قيل له قمر بني هاشم.
أحبة الإيمان، عرف العباس بن علي أنه عالم وإن لم يظهر علمه، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام فيه: إن ولدي العباس زق العلم زقا. وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر فراخه حين لم يقووا على الغذاء بأنفسهم، وهذا غير مستبعد. والإمام علي عليه السلام تلميذ معلم البشرية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يأخذ عنه ولده العباس الذي عاش معه 14 سنة كان في غضونها لا يفارقه، ملازما له في الحرب والمحراب وفي الحضر والسفر والحل والترحال.
ثم بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام لازم أخويه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، فكان لا يفارقهما وكان يروي عنهما، وقد رافقهما مرافقة الظل في الشدة والرخاء، حتى وصفه أهل البيت عليهم السلام بالعبد الصالح ونعتوه بالوفاء. وإنما لم يظهر علمه لأنه كان متأدبا أدبا ربانيا، فمع وجود الأئمة الهداة عليهم السلام كان يلازم الصمت، وإلا فهو زق العلم زقا، وكان على مقدار عظيم من العلم والمعرفة وحسن النشأة، اتربى في البيت العلوي الكريم وبذل مهجته طاعة للباري عز وجل. ولهذا يخاطبه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في زيارته له: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
أيها الأخوة، لقد فهم أبو الفضل العباس مقام أئمة الهدى عليهم السلام، فيقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ثم قال عليه السلام: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد ذكر أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام في بعض الأيام أجلس العباس على فخذه وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى، فأدهش الحال أم البنين، فأوقفها أمير المؤمنين على غامض القضاء وما يجري على يدي أبي الفضل من قطع اليدين في نصرة الحسين عليه السلام، فبكت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها عند الله جل شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما جعل ذلك لجعفر ابن أبي طالب الطيار. فقامت فاطمة أم البنين تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة.
نعم، نصر أبو الفضل العباس أخاه الحسين عليه السلام في واقعة الطف، واستشهد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام الحجة المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. أجل، هذا أبو الفضل نبراس الشهامة والفداء والغيرة والإباء، فسلام عليه شهيدا وقدوة لكل الأحرار.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة قد شارفت على الانتهاء. كان هذا البرنامج بعنوان من سيرة الصالحين، وقد خصص لأبي الفضل العباسي عليه السلام.
حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء ثم هدى، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله أعلام الهدى. إخوتنا الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في ملتقانا هذا معكم مع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تنتشلنا من مهاوي الأخطار وتنقذنا من السقوط في حفر الهلاك، وتأخذ بأيدينا إلى حيث النعيم الأبدي مرضاة الله جل وعلا وطيب جنانه. هذا إذا تعاملنا مع كلمة الله تعالى على نحو الاستفادة والاتعاظ، فوقعت فينا موقع المستهدي إلى الحق والساعي لمعرفة الحقيقة. إذا عثر عليها أخذ بها وعمل في ضوئها ولم يعرض عنها. فقد ذكر القرآن الكريم أن أقواما حظوا بتذكير الله سبحانه وحججه فجحدوها وظلوا حتى هلكوا، من ذلك قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إخوتنا الأفاضل، إن آيات الله جل وعلا ظاهرة بادية في كل لحظة وكل آن، وهي ناطقة بلا إله إلا الله، تشهد بذلك فطرتنا التي فطرنا الله عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. فذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف وسيذكرونه يوما، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. وقال الإمام العسكري سلام الله عليه في تعريف كلمة الله: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه، وتقطع الأسباب من جميع من سواه. تقول بسم الله، أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، نعلم أن لهذا الخلق العظيم خالقا عظيما، قد بث آياته في الآفاق وفي أنفسنا، ونفهم أننا مفتقرون إليه في كل وجودنا واستمرار حياتنا. وهاتان الحقيقتان تقتضيان أن نتوجه إلى الله جل وعلا بالطاعة، وأن نقف بين يدي قدرته موقف الإجلال والخشوع، وأن نجعل حياتنا محلاة بالشكر والعبادة، فإنما هي أيام معدودات وسويعات منقضيات. فلننتبه على عظيم آيات الله وآلائه علينا، ولنخشع بقلوبنا إزاءها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا قوله تعالى في القرآن الكريم. أما قوله تعالى في زبور داود عليه السلام فهو مولج الليل في النهار ومغيب النور في الظلمة ومذل العزيز ومعز الذليل وأنا الملك الأعلى. ثم قال عز اسمه الكريم: معشر الصديقين، كيف مساعدتكم أنفسكم على الضحك وأيامكم تفنى والموت بكم نازل وتموتون وترعى الدود في أجسادكم وينساكم الأهلون والأقرباء، سبحان خالق النور. أعزتنا المؤمنين، إن من استشعر عظمة الله تبارك وتعالى قام له بالطاعة والإجلال، وإن من علم أن مآله إلى الموت وطأ قبره بالأعمال فهنالك تنقطع الأسباب إلا ما قدمه المرء لنفسه من قبل أن يقبض، ثم كان راجيا لرحمة الله جل وعلا وداعيا في دار الدنيا. ارحمني يوم آتيك فردا، شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي، وقد تبرأ جميع الخلائق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟ ومن يؤنس في القبر وحشتي؟ ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي؟ وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك؟ وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك؟ فعفوك عفوك يا مولاي قبل أن تلبس الأبدان سرابيل القطران، عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وتلك كلمة الله سبحانه توقظنا أننا ماضون نحو الموت وهو بنا لا محالة نازل، فمن أعد لنفسه عدتها قبل حلول الموت به كان من الناجين والفائزين، ومن شغل بهذه الدنيا حتى انفتل عنها ولم يحسب لآخرته حسابها كان من الخائبين والخاسرين، نعوذ بالله تعالى. والله سبحانه يقول في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه عليهم السلام: من فزع نفسه بالموت هانت عليه الدنيا، ومن أكثر الهم والأباطيل اقتحم عليه الموت من حيث لا يشعر، إن الله لا يدع شابا لشبابه ولا شيخا لكبره، إذا قربت آجالكم توفتكم رسلي وهم لا يفرطون. والسلام عليكم ورحمة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، فأهلا ومرحبا بكم، وما أجمل اللقاء بكم في فضاء العبادة وفي محراب الصلاة وفي عالم الملكوت الأعلى.
وما أروع التحليق في أجواء روحية بعيدا عن الماديات والمطامع الدنيوية.
Thank you.
سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة لأول وقتها. وقال: الصلاة مرضاة الله تعالى، وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور المعرفة، وأصل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وراحة في البدن، وسلاح على الأعداء، وكراهة الشيطان، وشفيع بين صاحبها وملك الموت، وسراج في القبر، وفراش تحت جنبيه، وجواب منكر ونكير، ومؤنس في السراء والضراء. وفي بعض النسخ جاء أن الصلاة زاد المؤمنين من الدنيا إلى الآخرة.
وفي جامع الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء زينة، وزينة الإسلام الصلاة الخمس، ولكل شيء ركن، وركن المؤمن الصلاة الخمس، ولكل شيء براءة، وبراءة المؤمن من النار الصلاة الخمس، وخير الدنيا وللآخرة في الصلاة، وبما يتبين المؤمن من الكافر والمخلص من المنافق. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما فرض الله الصلاة، وآخر ما يبقى عند الموت الصلاة، وآخر ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة، فمن أجاب فقد سهل عليه ما بعده، ومن لم يجب اشتد عليه ما بعده.
وفي الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عز وجل إليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت عن موضعك أبدا. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاة حفت به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، ويتناثر البر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادي: لو يعلم المصلي من يناجي.
مستمعين الكرام، في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أوصيكم بالصلاة التي هي عمود الدين وقوام الإسلام، فلا تغفلوا عنها. وفي كتاب دعوات الراوندي سأل معاوية بن وهب الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة، وعنه أنه قال: صلاة فريضة خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى.
وفي التهذيب عن يونس ابن يعقوب قال: سمعت الإمام أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من 1000 حجة. وفيه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. الصلاة هي وفادة إلى الله عز وجل، وهي الزاد والذخيرة التي ينقلها الإنسان معه من الدنيا إلى الآخرة، وتبقى معه في عالم البرزخ لتحفظه من عذاب القبر ومن ظلام القبر ووحشته، فهي التي تؤنس المؤمن وتنور قبره وتبشره بالنجاة من النار والدخول إلى الجنة.
قال الإمام الباقر عليه السلام: عليك بالإقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه منها بقلبك، ولا تعبث فيما بيدك ولا برأسك، ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة. وقال عليه السلام: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متقاعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق. وقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم بسكارى، يعني من النوم. وقال في وصف المنافقين: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أطيل السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر بالسجود فأطاع فيما أمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: ما يتقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود. وقال الإمام الرضا عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: واسجد واقترب.
على عزيزي المستمع، الصلاة ليست علاقة بين العبد وربه فحسب، بل هي علاقة بين الإنسان وبين الكون، بين العبد وإخوانه وأهله وعشيرته، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة تدعو إلى حسن التعامل مع الآخرين وإلى الإحسان إليهم، والبعد الاجتماعي في الصلاة يتجسد في صلاة الجماعة، حيث يتفقد المؤمنون بعضهم بعضا ويسألون عن الغائب، فإن كان مريضا ذهبوا لزيارته وتمنوا له الشفاء، وإن كان في نكبة بادروا لمساعدته والإحسان إليه وإنقاذه مما يعانيه. والرجل المسافر الغريب عندما يصلي جماعة يمكن أن يتعرف على المصلين ويأنس بهم، وقد يجد عندهم ما يحتاج إليه من مشورة أو سؤال أو شكوى.
ولصلاة الجماعة مستمعين الأفاضل ثواب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى خلف عالم فهو كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج معراج المؤمن، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من البرنامج إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.
تلم عن قلبي كروب، وأزل عن سطر الهدى فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب، ويحوطني ذنبي بأسمى للمظالم والخطا، فيجلل الستر العيوب وتقول أن كوني سلاما كلما للنار جرتني الذنوب.